بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على رسالة مقدمة في علوم القرآن للشيخ العلامة الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور خالف بن حمود الشغدلي حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
تفضل يقرا من الباب الذي توقفنا عنده، واظنه الباب الذي يعني يتكلم فيه عن الناسخ والمنسوخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني عشر، الناسخ والمنسوخ في القرآن. السؤال السابع والخمسون: ما معنى النسخ لغة واصطلاحا، وما مقدار عناية المسلمين به؟ الجواب: قال في الإتقان: أفرده في التصنيف جماعة نذكر بعضهم، ثم قال: قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. والنسخ في اللغة يرد بمعنى الإزالة، ومنه قوله تعالى في سورة الحج: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، إشارة إلى قصة الغرانيق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم حتى بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، صاح أحد الشياطين: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فظن المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، ففرحوا به. فلما فرغ النبي من قراءة السورة سجد، فسجد معه المسلمون والمشركون جميعا. فلما علم النبي أن ذلك الشيطان قال على لسانه ذلك الكلام المتضمن لمدح الأصنام، اغتم لذلك. فأنزل الله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ويأتي النسخ بمعنى التحويل، ومنه التناسخ في الفرائض بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى آخر. والنسخ في الاصطلاح إزالة الحكم كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه في الصلاة إلى الكعبة.
إيه طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أهل الثناء والحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكلنا له عبد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، وأرحب بالإخوة جميعا. هذا المجلس هو المجلس الخامس والأخير في التعليق على رسالة العلامة الشيخ الكريم تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، وتوقفنا عند الباب 12 وآخر باب في رسالته المختصرة حول الناسخ والمنسوخ في القرآن. والشيخ رحمه الله اختار هذا الباب لأهميته ولعلمه أنه لا بد للعالم الذي يريد أن يدرس القرآن ويريد أن يدرس القرآن ويفسر القرآن ويبينه للناس، وكذلك أهل العلم جميعا الذين يفتون الناس في دين الله، لا بد أن يكون عندهم علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن. والناسخ والمنسوخ علم شريف وجليل، ولا بد لأي عالم تصدر لتعليم الناس أو الحكم والقضاء بينهم، لا بد له من معرفة هذا العلم الشريف. ولذلك أول من اهتم بذلك ونبه له أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أيام دولته وإمارته انتهى إلى رجل يعظ الناس، وهذا يدل على أن حتى من يعظ الناس ينبغي أن يكون عالما بكتاب الله. وما جاءت المصائب والإشكالات، بل انتشرت كثير من البدع والجهالات إلا بسبب الذين يعظون الناس بغير علم. وقراءة القرآن ونشر المواعظ بلا علم قد تسبب غلوا في دين الله أو تطرفا بعيدا في فهم كلام الله فهما صحيحا. فسأل هذا الرجل: أعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك النحاس في الناسخ والمنسوخ، والبيهقي في السنن الكبرى، وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. وكذلك جاءت الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند قوله تعالى: ويؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال كما في صحيفته، صحيفة علي بن أبي طالب، قال الحال المروي عن ابن عباس وهي صحيفة مقبولة صحيحة على التحقيق والصحيح، فقال رضي الله عنهما: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحرامه وحلاله وأمثاله. من انتهى كلامه. وفي رواية أخرى له قال: من لم يعرف الناسخ من المنسوخ خالط الحلال بالحرام. وهذا واقع لا شك، الذي لا يعرف الناسخ من المنسوخ لا شك أنه سيضل ويخبط خبط عشواء في كتاب الله تبارك وتعالى. ولما سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن الفتوى رضي الله تعالى عنهما كما رواه الدارمي عن وذكره السيوطي، سئل عن الفتوى فقال: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل يعلم ناسخ القرآن من منسوخه، وذلك عمر أيام دولته وإمارته على المؤمنين. قال: رجل يعلم ناسخ القرآن من منسوخه، وذلك عمر ورجل قاض لا يجد من القضاء بدا، ورجل أحمق متكلف، فلست بالرجلين الماضيين فأكره أن أكون الثالث. فمعرفة الناسخ والمنسوخ ضرورة لمن تصدر لتعليم الناس الدين أو تصدر لفهم كتاب الله وتفسيره. قال ابن خزيمة رحمه الله: اعلم أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ كتاب الله إلا بعد أن يعرف الناسخ منه والمنسوخ، لأنه إن جهل ذلك أحل الحرام وحرم الحلال وأباح المحظور وحظر المباح. ويعني من أعظم العلماء المفسرين كلاما على هذا الحقيقة هو الإمام الطبري رحمه الله، وكذلك الإمام ابن كثير، وكذلك الإمام ابن عبد البر القاضي المعروف المشهور. هؤلاء من أبرز من تكلم عن الآيات النسخ، الآيات الناسخة والمنسوخة، والعلماء الذين تصدروا لهذا كثير، يعني أفرد ذلك بالتحريف والكلام عليه. ومن أبرز وأجود من كتب بذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام، وغيره كثير من أئمة الإسلام، وابن الجوزي والسيوطي وغيره كثير. والسيوطي رحمه الله ذكر في باب الناسخ والمنسوخ من أفرد ذلك بالتأليف. على كل حال، علم الناسخ والمنسوخ علم شريف لا بد من معرفته، وذكر الشيخ هنا في هذه النبذة المختصرة معنى النسخ في اللغة والاصطلاح، وذكر يراد به الإزالة هنا. الحقيقة يعني النسخ قد يعني يكون له معنيان في اللغة، يعني يراد به النقل، نقل الشيء من موضع إلى موضع مع بقائه في نفسه، هذا يقال له نسخ. كما قال تبارك وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ويراد به كذلك الرفع والإزالة والإبطال، وهو المراد به هنا في هذا العلم والمبحث عند العلماء المتخصصين. وفي هذا قال تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال تبارك وتعالى في النسخ عامة وثبوته: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جهر ما يخفى. وقال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. الآية في النحل. على كل حال، هذا من ناحية اللغة. ومن ناحية الاصطلاح عند العلماء المتخصصين في هذا، يقصدون به رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. طبعا قد يكون تغير الحكم بحكم آخر مماثل أو أشد أو أقل حسب ما تقتضيه حكمة الله تبارك وتعالى. ويجدر بنا أن ننبه إخواننا من طلبة العلم أن النسخ طبعا ثابت في الكتاب والسنة، وثابت في جميع الشرائع، إذ أن أصل الدين الحمد لله والعقيدة واحدة، الأصل واحد، الأنبياء كلهم على الإسلام، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، في الآية الأخرى فاتقون، أي دينهم أو دينكم دين واحد، لكنهم يختلفون في الشرائع لحكم يعلمه الله تبارك وتعالى تتواءم مع البشر في مراحل تكوينهم ووجودهم على هذا الأرض، والله حكيم عليم. ولا شك أن النسخ يختلف عن البداء، تعالى الله عن ذلك الذي يقول به اليهود، وهذا من كفرهم وضلالهم البعيد. فهم يزعمون أن الله يبدو له أشياء لم تكن ظاهرة له من قبل، وهذا نسأل الله العافية ضلال بعيد وكفر شديد. الله بكل شيء عليم، علم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون تبارك وتعالى. وهذه الأحكام الشرعية تكون من الحكم التي يعني من تمام الحكمة عنده تبارك وتعالى، وهي التي تناسب المكلفين في زمن نزولها. في زمن نزولها لا إله إلا الله. طيب، وتكلم هنا الشيخ رحمه الله حول طبعا آية تدل على النسخ كذلك، وهي التي في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا قرأ كتاب الله وما تكلم الله به الشيطان يلبس على الناس ويلقي في قراءته كما قال في أمنيته. والعرب يسمون القراءة تمنى، ومنه قول الشاعر عندما قتل عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله. فهنا يقصد بهذا الواقعة المشهورة قبل هجرة النبي صلى الله عليه عليه، في لما كان بعد هجرة الصحابة الهجرة الأولى للحبشة، وحادثة قراءة النبي صلى الله عليه لسورة النجم، و تأثر المشركين في الحرم، وألقى الشيطان هذه الكلمات مع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد المشركون والمسلمون جميعا، فانتشر أن قريش أسلمت، ثم عاد يعني أكثر من هاجر إلى الحبشة. والحديث في هذا يسمى حديث الغرانيق. والحديث طبعا إن صح فالمقصود ما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا وحققه، معاذ الله أن يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيه شرك، إنما الشيطان هو الذي ألقى هذا في مسامعهم، وهو مصداق قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله حكيم. والله عليم حكيم، الله عليم حكيم تبارك وتعالى. فيعني علم النسخ علم شريف، لا بد لأهل العلم الاهتمام به ومعرفته. طيب،
قال رحمه الله
هنا ذكر مثالا على النسخ، قال إزالة الحكم. طبعا حمد ما رفع حكم شرعي، قد يكون هذا الرفع له أنواع واختلاف، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الصلاة الكعبة، هنا فيه نسخ ورفع للحكم بالإلزام التوجه ناحية واستقبال بيت المقدس إلى حكم مماثل لكنه غير مغاير، لكن لا يمكن أن يقال أنه أثقل أو أخف، إنما هو نقل ورفع لحكم سابق بحكم لاحق متأخر عنه. هذا هو، هذا أتى بمثال الشيخ رحمه الله. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: السؤال 58: هل أجمع علماء المسلمين كلهم على وجود النسخ في القرآن؟ الجواب: جمهور علماء الإسلام يقولون بوجود النسخ في القرآن، وأنكره أبو مسلم الخراساني، وزعمت اليهود أن النسخ لا يوجد أن النسخ لا يجوز لأنه بدا كالذي يرى الرأي ثم يبدو له أنه باطل فيرجع عنه وذلك محال على الله وهو باطل لأنه بيان لمدة الحكم كالإحياء بعد الإماتة والعكسه والمرض بعد الصحة وعكسه والفقر بعد الغنى وذلك لا يكون بداء فكذا الأمر والنهي وقد جنح كثير من أهل هذا العصر إلى قول أبي مسلم فرارا من اعتراض اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام قال بعضهم لا توجد آية في القرآن قيل بنسخها إلا وهناك برهان قائم على إبطال القول بنسخها قال السيوطي قال ابن الحصار إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي يقول آية كذا نسخت كذا قال مؤلفه إذا رفع الصحابي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة وأما إذا قاله برأيه ولم يجمع عليه أصحاب رسول الله فليس بحجة ثم قال ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد
صادق رحمه الله ولكن يعني نحن لا نعلم أحد من أئمة الإسلام من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة الأخيار في العصور المفضلة ومن بعدهم من أئمة الإسلام الذين هم على السنة وعلى منهج السلف الصالح لا نعلم أحدا أنكر النسخ إلا الفرق وأهل البدع وقد يكون منهم من أنكر ذلك والعياذ بالله طيب
السؤال 59 ما هي أشهر الآيات التي قيل بنسخها؟ الجواب هي في 7 مواضع في القرآن
هذا طيب يا شيخ هذا يعني اختيار قوي من الشيخ رحمه الله ويبدو أنه توصل لذلك بعد تحقيق وتحرير ودراسة يعني لأن الكلام على النسخ فيه تقريبا فروقات بين القدماء والمعاصرين فكثير من ال يعني كثير من ال أنت تسمعني يا عيسى؟
مسموع الله
أي كثير من المتأخرين يطلقون يعني أو يعبرون بالنسخ على مطلق التغيير في النص القرآني انتبه الكلام دقيق فأي مطلق للتغيير في الآية سواء كان تقييدا لإطلاق أو تخصيصا لعموم أو تبيينا لإجمال هذا أو استثناء يسمى يقولون بالنسخ مطلق التغيير على الآية يقولون بأنه نسخ تغيير في النص ولذلك تجد بعض القدماء أتى بمئات الآيات التي وقع فيها النسخ أنها منسوخة على سبيل المثال تجد أن آية السيف جعلوها ناسخة لقريبا من 100 آية وهذا في التحقيق لمعنى النسخ أنه رفع وإبطال أو نقل هذا غير صحيح وغير دقيق على كل حال البحوث والاختيارات في هذا كثيرة والقول بأن شيء من كتاب الله منسوخ أي أنه غير حكمه إلى حكم آخر هذا صعب جدا وصعب جدا جدا كذلك ولهذا العلماء يقولون إعمال النص أولى من إهماله ف فربما يكون هذا النص خاصا بأمر معين أو أنه مقيد بأمر معين أو أنه يوضح ويبين أمر مجمل، فينبغي للعالم أن يتأنى قبل أن يدعي أن شيئا من كتاب الله منسوخ. ولهذا إذا قرأت وتأملت ودرست الآيات المتعارضة ظاهرة التعارض وتأملت هذا الكلام، وجدت أن المنسوخ في كتاب الله قليل جدا، وبعض العلماء يعني يقول أن المنسوخ آيات بعدد قليلة، يعني مثل نسخ القبلة ومثل نسخ التكليف المسلمين في أول الأمر بالقتال، أن من لم يصبر على 10 فهو مدبر وصار، كقوله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فنسخ الحكم الأول، وهو قوله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فمعنى ذلك إذا فر هؤلاء 20 من 200 هؤلاء مدبرون فارون فاعلون لكبيرة من كبائر الذنوب. بينما بعدما رفع هذا الحكم، يعني إذا وجدوا يعني الضعف أكثر من الضعف هم في رخصة لهم أن يتحركوا وأن يتحرفوا بأمر إمام المسلمين أو حاكم المسلمين طبعا، ولا إثم عليهم. فمن أبرز البحوث، أنا أذكر أن أستاذنا قديما وأظنه تقاعد الدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي وفقه الله، أنا كان أستاذا لنا قديما يعني قبل 25 عام في كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية، حينما كان عميدا لكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، له بحث أظنه قد يكون بحث الدكتوراه قديم، وهو قديم جدا بحثه في النسخ في القرآن، أظن أنه خلص إلى أن يعني المنسوخ في كتاب الله 7 آيات أو 7 مواضيع فيها يعني مثل آية أشهد أن لا إله إلا الله، آية المجادلة الصدقة أشفقت أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، وذكر آية المقاتلة يا أيها النبي حفظ المؤمنين على القتال وأشهد أن لا إله إلا الله، والثالثة آية المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يعني أنها نسختها الآية التي في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار الآية طبعا، وآية النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما الآيات، يعني أنتم طلبة علم تعرفون. طبعا نسخها القرآن والسنة، طبعا القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا في حق البكر، وفي السنة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وفي الحديث الصحيح خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم على خلاف في الجلد مع الرجم بين أئمة الإسلام. والخامسة في العدة المتوفى عنها، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، والآية التي نسختها هي في النظم القرآني قبلها، وهذا من العجائب مما يدل على أن نظم الآيات في السور توقيفي لا اجتهاد فيه ولا محل للرأي فيه. وهذه الآية بار كذلك بعض أهل العلم يرون أنها لا نسخ فيها، إذ أن الجمع بينهما أولى، يعني أنها إن استطاعت أن تجلس إلى الحول فهذا حسن، لأن فيه إعمال لهذه الآية من غير إيجاب من باب الاستحباب. والواجب من ذلك لا شك يتربصن بأنفسهن 14 وممن اختار هذا يعني شيخنا ابن تيمين وشيخه ابن سعدي رحمه الله، لأنهم يقولون أنه لا تعارض بينهما وأن إعمال القرآن أولى من إهماله. وكذلك قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، أي التخيير بين الصيام والإطعام في بادئ الأمر. ثم بعد ذلك قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فإنه جعل الأمر عزيمة تبارك وتعالى، فهذا فيه نسخ. والموطن السابع الذي فيه نسخ اللي هو الخمر، أن الله قد أجاز ذلك في بادئ الأمر، حيث أنه ذكر أن السكر والرزق الحسن من النعم التي أنعم الله بها على العباد، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. والآية فيها تعريض كما قال بعض العلم أن السكر ليس برزق حسن. ثم نسختها قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك نسختها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذه الآيات الثلاث جميعا نسخت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآيات. هذا خلاصة ما ذكر الأستاذ المحقق المفسر الدكتور عبد الله الأمين الشنقيطي وفقه الله، وأنا أذكر هذا من كلامه بالنص حينما درسنا الماجستير في ذلك الوقت قبل 25 عام. على كل حال الشيخ هنا واضح أنه من الذين لا يقولون بمطلق النسخ لكل تغيير، فتجد أنه اختار حسب رأيه وما أدى إليه اجتهاده. تفضل.
قال رحمه الله هي في 7 مواضع في القرآن، وهي الأولى من سورة البقرة قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قيل نسخت بآية المواريث في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم إلى آخرها.
يا شيخ يعني لفظ قيل يدل على التمريض والضعف، لكن فيما يظهر أن كلام هذا القول صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة. وكلمة كتب تدل على الفرض، والله بعد ذلك أنزل آيات المواريث التي هي فرض، والنبي قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فهذا يدل على أن هذا قول راجح أن هذه الآية منسوخة والعلم عند الله. طيب.
الثانية من سورة البقرة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نسخها قوله تعالى بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
جيد.
الثالثة من سورة البقرة قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الوصية منسوخة بآية المواريث.
لا هذا يبدو أن فيه خطأ، تنظر لنسخ أخرى للشيخ وهي منسوخة بالآية قبلها، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ما له علاقة آية المواريث بهذا. فهمت يا شيخ عيسى؟
نعم شيخ،
لابد أن تنتبه لذلك ويصحح. وقد تكلمت آنفا عن الخلاف في ذلك، وأن بعض العلم يرى أنه لا نص فيها. طيب،
الرابعة من سورة النساء والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، منسوخة بقوله تعالى في آخر سورة الأنفال، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
يبدو أنها غير منسوخة، لأن تلك الآية تتكلم عن العهود والمواثيق، إلا من ذكر أنها يعني كانت تقتضي توريثا فحينئذ يقال بالنسخ. طيب، الخامسة
من سورة النساء، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، منسوخة بآية النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
طيب،
السادسة من الأنفال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قيل نسختها الآية التي بعدها، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين.
طيب جيد.
السابعة من المجادلة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. قيل أن الآية الثانية نسخت الأولى.
لكن عجيب من الشيخ رحمه الله، قد يكون سهى عن ذكر آية الخمر، لأن الخمر نزل فيه 4 آيات، آية فيها تعريض وأنه قد يكون من النعم، وفيه تعريض أنه رزق لكنه ليس بحسن، ثم بعد ذلك يعني التنبيه على أن فيه أضرارا وشرورا ومنافع، والأضرار والشرور أكثر من المنافع، ثم بعد ذلك تحريمه وقت الصلاة، ثم بعد ذلك تحريم حله بالكلية. العجيب أنا لا أرى الشيخ ذكر هذه في آيات النسخ حتى تكون 8 مواضع، يعني لا لم أره ذكرها، ولعله غفل عنها رحمه الله. طيب،
وقد تركنا،
ألا توافقني يا أخي الكريم؟
بلى شيخنا.
أي هذا شيء، وقبل أن تختم أنا أريد أن أنبه لشيء مهم ينبغي أن ينتبه له طلبة العلم وكل دارس لكتاب الله تبارك وتعالى، أن آية السيف التي في سورة براءة، وقيل أن فيها سيوف سورة براءة، نزلت بسيف مقاتلة المشرك العرب وسيف لمقاتلة أهل الكفر من أهل الكتاب، وسيف ثالث لمقاتلة المشركين كافة. ولا شك أن هذه الآيات، آيات السيف، تحتاج إلى فهم تام عميق ومعرفة يعني أحكام الله ومعرفة بأحكام الجهاد. ولذلك نحن لسنا ممن يتابع أو يقلد من يقول أن كل آيات الصلح والموادعة والسلم وأنها منسوخة. هذا كلام الحقيقة صعب، بل كلام فيه خطأ وفيه رفع لكثير من آيات كتاب الله، يعني رفع لمعانيها ورفع للعمل بهن. ولهذا نقول كل هذه الآيات يعمل بها ولا يرفع شيء منها. قال ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وابن كثير بتفسيره قولا هو غاية في التحقيق والتحرير، أن آيات الموادعة والمصالحة والمسالمة وآيات القتال والجهاد مردها إلى حاكم المسلمين وإمام المسلمين، فإذا وجد سببا للقتال استعان بالله وقاتل وجاهد، وإن لم يجد سببا لذلك وكان المسلمون في حال ضعف وعدم قوة فإنه يصالح ويسالم ويدفع بالتي هي أحسن، وهذا مقتضى النصوص الشرعية ومقتضى العقل السليم. ولهذا قال تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وذكر تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، وذكر تبارك وتعالى آيات كثيرة. إذا مرد هذه الآيات هي لفهم الإمام والوضع والمقتضى الذي يمليه عليه، فهو الذي يختار متى يوادع ويصالح ومتى يجاهد ويقاتل. ولو أن كثيرا من الدعاة وطلبة العلم فهموا هذا الفهم لما تدخلوا في هذه الشؤون الكبيرة والأمور العويصة، ويعني أحلوا أنفسهم محل حكام المسلمين وولاة أمور المسلمين. نقول يا إخواني اتقوا الله تبارك وتعالى، واتركوا الكلام في القتال والكلام على إلزام الناس بالجهاد، فإن هذا ليس من شأننا ولا من شأن أحد من العامة، إنما هو من شأن حكام المسلمين الذين ابتلاهم الله بهذه الأمانة العظيمة، فهم الذين أنيطت بهم هذه المهام العظام. هذا ينبغي أن يفهم يا شيخ عيسى، لا بد أن يعرف. وبالتالي هذه الآيات ليست منسوخة على الإطلاق، بل كل منها يعمل به في وقته وفي بابه، والذي يعمل بها ويطبقها هم حكام المسلمين وولاة أمور المسلمين. أنا أرجو أن ينتبه لهذا جميع إخواني من طلبة العلم وجميع إخواني من أهل العلم ومن الدعاة، حتى لا يقعوا في الإشكالات ويتسببوا في الإشكالات على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم ويخبطوا في كتاب الله خبط عشواء. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من أن نقول على الله بلا علم. تفضل.
قال وقد تركنا ذكر الآيات التي نسخت حكما أو نسخت حكما لم يثبت بالقرآن، كآية التوجه في الصلاة إلى الكعبة نسخت استقبال بيت المقدس وهو ظاهر في آيات البقرة بقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ولا ينبغي أن يحكم بالنسخ إلا بعد قيام البرهان القاطع والنقل الصحيح والتثبت.
يعني وهذا آخر كلام الشيخ عليه رحمة الله، يقصد أن هذه الآية ابتدعت حكما ولا يوجد في كتاب الله شيء قبلها يأمر بالتوجه نحو بيت المقدس، ولا شك أن التوجه نحو بيت المقدس معلوم ومعروف، وقد كان يستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ويحب أن يتوجه إلى بيت الله الحرام. ولكن يقصد الشيخ بما أنه لا يوجد في كتاب الله آية تدل على هذا، فلا نستطيع أن نقول أنها نسخت آية، لكن كون أنها نسخت حكم هذا من المعلوم من الدين بالضرورة لا شك. هذا الأمر أن الصحابة استقبلوا بيت المقدس زمنا طويلا ولم تغير القبلة إلا في المدينة قبل يعني بعد 16 شهرا أو بعد 17 شهرا من هجرة الشريفة. وبهذا نكون قد انتهينا من تعليقنا على هذه النبذة للشيخ العلامة تقي الدين ابن عبد القادر الهلالي عليه رحمة الله، وجزاه الله خيرا عن هذه الأمة وبارك في جهوده.
آمين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وكتب الله لكم الأجر والثواب، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة.
طيب.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل من قدر مجزئ من علم الناسخ والمنسوخ ينبغي لمن تصدر لتعليم الناس أن يعرفه؟
هل إيش يا شيخ؟
هل من قدر مجزئ من علم الناسخ والمنسوخ ينبغي لكل من تصدر لتعليم الناس أن يعرفه؟
لا بد أن يعرف هذا على أهل العلم القدر المجزي، أن يعرف الآيات المحكمة والآيات التي وقع فيها النسخ، وأنت كما ترى أنها قد يعني يتعرف على ذلك بمجلس أو مجلسين يعني ذكر. وأما المعاني والتفصيلات قد تأخذ أكثر من ذلك بكثير، لكن لا بد من معرفة المحكم ومعرفة المنسوخ يعني، وأنت ترى أنها ليست لا بد من معرفته كله.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم في قصة الغرانيق أن الشيطان ألقى ذلك القول على مسامع الناس، والشيخ رحمه الله قال أن الشيطان قال ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الصواب في المسألة بارك الله؟
الصواب بارك الله فيك أن الشيطان ألقاها على مسامع الناس، وأما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يقرأ شيئا باطلا، إنما ظن الناس يعني أنه قرأ. رسول الله لا يقرأ باطلا ولا يقر باطلا، ولهذا بس أنا لحظة هذه أطلع لفظ الحديث لحظات.
نعم شيخ.
ولذلك ذكر الشيخ الإمام الحافظ ابن كثير ذكر أن الشيطان ألقى في قراءته صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ دقيق، ألقى في قراءته، ما تكلم بها رسول الله ولا قرأها، وهذا منطوق آية سورة الحج: لما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا ألقى الشيطان في أمنيته، ما قال ألقى الشيطان أو حرف أو حرف لسانه، معاذ الله أن يقرأ شيئا باطلا صلوات الله وسلامه عليه، لأنه عصم فيما يبلغ عن ربه. الأنبياء يا إخواني جميعا معصومون فيما يبلغون عن ربهم تبارك وتعالى، أو إذا نزل الوحي عليه يقرأه كما أنزل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لكن الشيطان في هذه القصة ألقى، ولذلك قال الإمام كثير إلقاء الشيطان في قراءته في آيات النجم، وهي قوله فرأيتم اللات والعزى. فهو يقول ليصحح طبعا الحديث الشيخ رحمه الله ابن باز يذكر أن الواجب على كل مسلم أن يحذر ما يلقيه الشيطان من الشبه على ألسنة أهل الحق وغيرهم، وأن يلزم الحق يلزم الحق الواضح. و يعني خلاصة القول حتى نعيد وتبقى الآن الدرس يسجل يا شيخ عيسى.
نعم شيخنا.
أقول أصل هذه القصة حادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في الزمن المكي حينما قرأ سورة النجم في المسجد الحرام. سورة النجم قرأها من أولها إلى آخرها. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامتون فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه جميع من حضر من المسلمين والمشركين إلا رجلين اثنين، أمية بن خلف والمطلب بن وداعة. وعن ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وفي حديث عبد الله بن مسعود أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، قال فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. وهذا الحديث متفق على صحته. وجاءت روايات تفسر سبب سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاصتها أن الشيطان ألقى في أثناء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي فيها ثناء على الأصنام، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. وأن المشركين لما سمعوا ذلك فرحوا واطمأنوا وسجدوا معه صلوات الله وسلامه عليه. طبعا قول الشيطان هذا تلك الغرانيق، طبعا المقصود بها يعني الأصنام، فهم يشبهونها بالغرانيق، يعني جمع غرنوق الطائر الطويل الأبيض التي له أرجل طويلة. تعرفه يا أخي؟
لا ما عرفته شيء.
طائر له أرجل طويلة وأبيض وطويل الرقبة وله منقار طويل، يسمين العرب غرانيق، حتى العامة عندنا يسمونه غرانيق، وأنا ممن اصطاده قديم في مزارعين.
نعم خلاص الآن
هم يشبهون بالأصنام بهذه الغرانيق وأنها لها شفاعة وكذا وكذا. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قال عند قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قال على المشهور عند السلف والخلف من أن ذلك جرى على لسانه ثم نسخه الله وأبطله. هذا الشيخ الإسلام ذكر ذلك، وبعد تتبع الآثار الواردة في هذه القصة هذا قول بعض الباحثين تبين أن مجموع السلف الذين يحكى عنهم هذا القول يبلغ نحو 13، وتبين أنه لم يثبت في السند الصحيح إلا عن 5 منهم، وهم سعيد بن جبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبو العالي وقتادة والزهري. أما الباقون وهم 8 فلا تصح نسبة هذا القول إليهم لما في الأسانيد إليهم من ضعف ونكارة، وهم ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن كعب القرطي ومحمد بن قيس وأبو صالح والضحاك ومحمد بن فضالة والمطلب بن حنطب. طيب فيه من المحققين من أنكر هذه القصة بالكلية. وطبعا قال القاضي عياض في كتابه الشفاء الشفاء: فأما من جهة المعنى فقد قامت الحجة واجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة، إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله إلى آخر كلامه، فهو ينكر ذلك رحمه الله. طيب، وفيه من يعني أثبتها، ولكن أثبت أن الشيطان هو الذي ألقى هذا في مسامعهم ولم يجري ذلك شيء على لسانه صلى الله عليه وسلم. والعلامة الألباني كتب رسالة على هذا الحديث اسمها نصب المجانيق على حديث الغرانيق، ذكر 46 ذكر في صفحة 48 أسماء 10 من العلماء المتقدمين والمتأخرين في نفي صحة هذه الحادثة بالكلية، أكثرها يؤكد نفي وجود السند المتصل المرفوع بها ومنافاتها لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة فيها اشتباه ويصعب الجزم بها من حيث أنها صحيحة يعني تماما أن الرسول قال ذلك، أو يعني الحادثة ككل. يعني الحافظ بن حجر رحمه الله قال: كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا، ثم نقل تضعيف ابن العربي والقاضي عياض المالكيين رحمة الله عليهم، ذكر إنكارهم للقصة ثم قال: وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد، فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. وقد ذكرت أن 3 أسانيد منها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها أو يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج. وذكر كلاما أن هذه القصة. على كل حال، الشيخ الألباني رحمه الله طبعا ينفي صحة هذه القصة، ولكن يبدو أن لها أصلا وأنها يعني صحيحة، ولكن الصحيح ليس جريان هذه اللفظة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فمعاذ الله أن يجري على لسانه هذا. ونحن نقول كما قال ابن العربي والقاضي عياض رحمه الله: إنما الثابت كما قال الإمام ابن كثير أن الشيطان ألقاها في مسامعهم، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس، ما ينظر لهذه الفروق في وأن لها اعتبارات. فهذه القصة يبدو أنها ثبتت، والشيخ رحمه الله جاء بكلام هو غاية في التحقيق والتحريف، ويوافق ما ذكر ابن كثير، أقصد الشيخ الهلالي رحمه الله، أنه يعني يثبت هذه القصة، ولكن جاء بالكلمة المحققة التي ذكرها ابن كثير أن الشيطان ألقى ذلك في مسامع الكفار، والله أعلم.
شيخنا حفظكم الله قال على لسانه.
نعم،
الشيخ الهلالي رحمه الله لفظه في الرسالة قال: فلما علم النبي أن ذلك الشيطان قال على لسانه ذلك الكلام.
يعني أنا ما عندي الكتاب الرسالة، أعد العبارة من جديد.
قال: فلما علم النبي أن ذلك الشيطان قال على لسانه ذلك الكلام المتضمن لمدح الأصنام اغتم لذلك. هذه العبارة
الآن صح، كلامك صح، معنى ذلك أنه يوافق من قال أن الشيطان ألقاها في ليس في قراءته من كلامه على مسامعهم، أنها من لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الذي أشكل
هذا كلام صعب، والذي يظهر أن يعني إن صحت القصة فأنها كما قال ابن كثير رحمه الله، نحن نقول كما قال الإمام ابن كثير الشافعي رحمه الله أن الشيطان ألقاها ليس على لسانه، إنما ألقاها في وسط تلاوته على مسامع الكفار، هذا الذي يظهر. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله ينسف هذه القصة من أساسها، ينسفها تماما، أن الشيء أن رسول الله قرأ شيئا من ذلك مطلقا.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يقول صاحبه: إذا كان لا ينبغي أن يحكم بالنسخ إلا بعد قيام البرهان القاطع والنقل الصحيح كما قال الشيخ رحمه الله، فما سبب حصول هذا الخلاف في تحديد مواضع النسخ بين أهل العلم؟
الأسباب كثيرة بارك الله فيك، الأسباب كثيرة، منها فهم الآيات ومعرفة المتقدم والمتأخر، وهل هذا على سبيل الإلزام أو هذا على سبيل، يعني أسباب كثيرة جدا في هذا، وهل هذا من العام هذا من الخاص أم أنها نسخته كليا، أو كلها أسباب تدعو الخلاف في فهم ومعرفة النسخ. ولكن لا بد من معرفة في النسخ والمنسوخ، لا بد من معرفة كلام الله جميعا، ولا بد من معرفة المتقدم والمتأخر، ولا بد من معرفة أصول يعني الأحكام، ولا بد من معرفة الصحيح من السنة، ولا بد الصحيح من السنة التي تفسر القرآن. كل هذه الأمور لا بد من معرفتها لتعلم أن هل هذه الآية محكمة أو أنها حصل عليها تغيير أو رفع أو يعني تخصيص أو تقييد. هذه كلها أسباب تدعو للاختلاف في الفهم بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. نسأل الله جل وعلا أن ييسر فرصا قابلة ودروسا أخرى معكم إن شاء الله تعالى.
آمين، وجزاك الله خير، وأنت من الأسباب التي يعني دعت لهذا التعليق، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يعني يسيرون على سنته صلى الله عليه وسلم، ومن يبعثون في زمرته وتحت لوائه، ومن يسعدون بشفاعته صلوات الله وسلامه عليه. وأبارك لكم ولجميع المستمعين ولجميع المسلمين يعني إتمام هذا الشهر المبارك العظيم، وأقول للجميع: تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعله الله عيدا مباركا على جميع المسلمين في كل مكان، وأسأل الله عز وجل أن يوفق جميع حكام المسلمين للعمل بشريعة الله وتحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم رحمة على المسلمين، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء والوباء عن هذه الأمة المرحومة وعن جميع الناس، إن الله تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأستودعكم الله.
بارك الله فيكم شيخنا، استجاب الله دعاءكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلتم في موازين الحسنات يوم لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد.